بالبينات والزبر وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم ولعلهم يتفكرون.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا الذين اتخذوا دينكم هزوا ولعبا من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم والكفار أولياء واتقوا الله إن كنتم مؤمنين. صدق الله العظيم.
مر بنا في الآيات الماضية ذكر الولاء والبراء، وأن الله سبحانه وتعالى نهانا أن نتخذ اليهود والنصارى أولياء، وقال في أول الآيات التي مرت بنا قبل ثلاث حلقات تقريبا: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء بعضهم أولياء بعض ومن يتولهم منكم فإنه منهم. ثم بيّن من هم الذين اتخذوهم أولياء، وهم الذين في قلوبهم مرض، فقال: فترى الذين في قلوبهم مرض يسارعون فيهم، يعني يسرعون إلى ولايتهم ويجتهدون في ذلك ويحتجون بحجة واهية، يقول: نخشى أن تصيبنا دائرة، فيكذبهم الله ويقول: فعسى الله أن يأتي بالفتح وأمر من عنده فتصبحوا على ما فعلتم نادمين. ثم يؤكد الله عز وجل على أهمية اتخاذ المؤمنين أولياء، وأن هذا من علامات الإيمان: إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا ومن يتولى الله ورسوله والذين آمنوا. ثم يأتي هنا ويؤكد هذا الأمر مرة أخرى ويهيجنا على ألا نتولى هؤلاء، فيقول: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا الذين اتخذوا دينكم هزوا ولعبا. يعني إنسان يتخذ دينك الذي هو أعز ما تملك وأعظم ما تفتخر به، ولأجله خلقت، ولأجله شرفك الله، ولأجله أنزل الله الرسل، أنزل الله الكتب وأرسل الرسل، يتخذونه هزوا ولعبا، تتخذهم أولياء؟ فيقول: إياكم أن تفعلوا ذلك، فإن هذا لا يجتمع مع الإيمان أبدا. ولذلك تختم الآية بقوله: واتقوا الله، احذروا من عقابه إن خالفتم أمره إن كنتم مؤمنين، لأن الإيمان وولاية الكفار لا تجتمعان في قلب مؤمن أبدا.
هل هذه الآية سبب نزول؟
أبا عبد الملك، هل لها سبب نزول؟
ما أذكر والله أن فيها شيء.
يعني تذكر بعض كتب التفسير أن هناك فعلا من كان يستهزئ بالدين ويستهزئ بالأذان كما ستأتي في الآية التي بعدها: وإذا ناديتهم إلى الصلاة اتخذوها هزوا ولعبا. وأن النبي صلى الله عليه وسلم قد ذكر في بعض الروايات أنه أبو محذورة، أنه كان النبي صلى الله عليه وسلم في سفر فسمع الأذان، أبو محذورة سمع الأذان مؤذن النبي صلى الله عليه وسلم، فأخذ يستهزئ بهذا الأذان ويردده، فلما جاء به إلى النبي صلى الله عليه وسلم دعا له ولقنه الأذان وأصبح مؤذن من مؤذنين النبي صلى الله عليه وسلم.
ولما سمع النبي صلى الله عليه وسلم أذانه أعجبه صوته، فجعله مؤذنا في مكة،
في مكة
بقي فيها حتى مات، يعني مؤذن الحرم الأوائل.
نعم. ويسمى الأذان أذان أذان أبي محذورة في كتب نعم. الفقه.
الآن في قوله يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا الذين اتخذوا دينكم هزوا ولعبا. الله سبحانه وتعالى خص هنا الدين هنا كما تفضلت دكتور محمد للإشارة إلى أنه هو أعز ما على المسلم.
صحيح.
وأنه هو الذي ينبغي للمسلم أن يدافع عنه.
وهو الرابطة.
وهو الرابطة التي تجمع المؤمنين. فقال يا أيها الذين آمنوا ولم يقل لا تتخذوا الذين اتخذوكم هزوا أو اتخذوا مثلا القرآن هزوا، وإنما جمع الدين كله فقال اتخذوا دينكم هزوا ولعبا، فيشمل كل استهزاء بأي شعيرة من شعائر الإسلام، يدخل فيها الاستهزاء بالأذان، الاستهزاء بالحجاب، الاستهزاء بالصلاة، الاستهزاء بالقرآن، الاستهزاء بالنبي صلى الله عليه وسلم، فكلها من الدين.
نعم
نعم.
العجيب أنهم أحيانا من شدة غيظهم على أهل الإسلام قد يستهزئون بما هو من الفطرة أصلا، يعني مثل استهزائهم بنا من ناحية الطهارة، يقول أنتم تغسلون فروجكم وأدباركم، وهذا الأمر نزاهة ونظافة ونقاوة يحمد عليها كل أحد.
جميل.
لكن سبحان الله صاروا مثل قوم لوط، أخرجوا آل لوط من قريتكم إنهم أناس
يتطهرون.
الآن الآن يسخرون مثلا من البنت إذا حافظت على عفتها وبكارتها فلم تستعمل هذا إلا فيما أحل الله عز وجل، صارت محل سخرية واستهزاء، وهذا من انقلاب الفطر، وهو من عقوبة الله العاجلة في الدنيا، أن إذا انقلبت والعياذ بالله مفاهيم الإنسان وعقيدته قلب الله فطرته، فرأى القبيح حسنا والحسن قبيحا، ورأى الفضيلة رذيلة والرذيلة فضيلة، وهي عقوبة عاجلة. نعم. وهو من المسخ أن تمسخ المعاني الجميلة عند الإنسان.
قوله يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا الذين اتخذوا دينكم هزوا ولعبا، يعني هذا المقطع بعده طبعا بينه وقال من الذين، لكن الاتيان باسم الموصول هذا فيه إشعار بعلة النهي.
نعم.
يعني بدل أن يقال لا تتخذوا اليهود والنصارى والذين أشركوا أو الكفار، فمجيء هذا فيه إشعار بعلة النهي، وإنهم كونهم اتخذوا هذا الدين
هزوا
ولعبا. والعطف في قوله هزوا ولعبا يشعر بتغاير الهزء عن اللعب،
عن اللعب.
لأن كل هزء لعب وليس كل لعب هزءا، فالهزء مذموم على كل حال، واللعب قد
الهزء
يكون.
ما هو يا أبا عبد الملك؟
الهزو اللي هو الاستهزاء والسخرية.
يعني.
نعم. وأما اللعب فهناك لعب بالحق وهناك لعب
بالباطل.
وهذا
جاء في القرآن.
نعم. وهذا أحد الفروق. في القرآن جاء في سورة يوسف.
فأرسله معنا.
قال أرسله معنا.
غدا
نرتع ونلعب.
أي نعم.
وطبعاً فيها قراءات، والعموم أن اللعب هذا الذي ذكره الله سبحانه وتعالى في هذه الآية هو من اللعب المحمود. أي نعم. وأغلب اللعب الموجود في القرآن من سواء المنفي أو المثبت من اللعب المذموم.
نعم.
مثل في المنفي وما كنا لاعبين. نعم. فإذا وهذا أيضا من اللعب المذموم.
أي نعم.
يعني وهي تأكيد للأخص بالأعم، لأن الهزو أخص من اللعب بناء على التفريق ذكرناه قبل قليل، معاني اللعب أكثر. طبعا قد يكون هناك فروق غير هذا بين الهزو واللعب. نعم.
طبعا هو ختم هنا قال واتقوا الله إن كنتم مؤمنين، وقد قال في أول الآية يا أيها الذين آمنوا.
نعم.
ففيه إشارة إلى أن هذه الرابطة وهي رابطة الإيمان والدين هي الرابطة التي ينبغي فعلا أن تكون هي الحكم في العلاقات مع الجميع.
أي نعم.
ففي قوله إن كنتم مؤمنين هذا كما يسميه المفسرون تهييج واستثارة لهذه الصفة في نفوس المؤمنين، إن كنتم مؤمنين حقا فيما تدعونه فكيف تتخذون الذين اتخذوا دينكم هزوا ولعبا تتخذونهم أولياء.
نعم.
من دون المؤمنين، فهو إشارة إلى عدم اتخاذهم كما قال لا تتخذوا هنا، فهو قد جاء بالنهي هنا بأكثر من صورة، يقول يا أيها الذين آمنوا نداء بوصف الإيمان، ثم النهي الصريح لا تتخذوا الذين اتخذوا دينكم هزوا ولعبا، ثم أيضا في قوله واتقوا الله إن كنتم مؤمنين، فجاء بأسلوب الشرط إن كنتم مؤمنين أي فلا تتخذوهم
نعم
أولياء من دون المؤمنين.
في قوله لا تتخذوا الذين اتخذوا دينكم هزوا ولعبا من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم والكفار أولياء.
نعم.
وفي قراءة من الذين اتخذوا، لا تتخذوا الذين اتخذوا دينكم هزوا ولعبا من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم والكفار أولياء. طبعا هذا اختلاف في القراءات، والقراءات ثابتة، لكن يبقى هل المعنى يتغير بها؟ نعم يتغير بها بسبب الإعراب، فيكون المعنى إذا قلنا بالنصب يكون لا تتخذوا الذين اتخذوا والكفار، يعني نهى عن اتخاذهم أولياء. هذا على قراءة النصب. وعلى قراءة الجر لا تتخذوا الذين اتخذوا دينكم هزوا ولعبا، الذين اتخذوا دينكم هزوا ولعبا من الذين أوتوا الكتاب ومن الكفار،
ومن الكفار
يعني فهؤلاء الكفار لا تتخذوهم أولياء لأنهم يهزؤون بدينكم. ونكون استفادنا من القراءتين معنيان، استفادنا معنيين، الأول أن الكفار قد يستهزئون بالدين، وأنهم حتى لو لم يستهزئوا بالدين يجب أن لا نتخذهم أولياء لعلة الكفر، لأنه يقول لا تتخذوا من يهزؤون والكفار أولياء. فنكون استفادنا من القراءة ليس هو أن نكتفي بعدم اتخاذهم أولياء إذا استهزأوا، بل حتى لكفرهم لو لم يستهزئوا ولم يلعبوا بديننا فإننا لا نتخذهم أولياء.
نعم. ويؤيده الآيات التي قبله.
أي نعم.
نعم. طبعا أيضا في قوله من الذين أوتوا الكتاب قال من قبلكم.
أي.
وهذه طبعا لو قال من الذين أوتوا الكتاب لانصرف الذهن إليهم.
نعم.
فتكون قوله من قبلكم تأكيد.
نعم.
والكفار أي المشركون، وغالب اصطلاح القرآن في الكفار عن المراد به أهل الإشراك. طبعا الآية إذا نظرنا إليها إذا كانت مرتبطة بحادثة فالآية مرتبطة بالمدينة، فالكفار نعم. الذين كانوا هناك في المدينة هم أهل النفاق.
نعم.
وإن قيل الكفار مطلقا فسيشمل أيضا غيرهم ككفار قريش.
نعم.
والمقصود عموما هو أن الذي يهزأ بالدين من هذه الأصناف فإنه لا يجوز اتخاذه أو ولايته بأي شكل كان. ولهذا لما ختم الآية بقوله إن كنتم مؤمنين هذه فيها حظ وتحريض للمؤمنين على التمسك بالإيمان وعلى نبذ كل ما يخالف هذا الإيمان، خصوصا موالاة أمثال هؤلاء.
في قوله لا تتخذوا الذين اتخذوا دينكم هزوا ولعبا دلالة على أن الهزو واللعب بالدين محرم.
نعم.
سواء كان من داخل أهل الإسلام أو من خارجه، لأن الدين شيء متين عظيم قيم ليس قابل للاستهزاء والسخرية، لأنه نزل من الحق سبحانه وتعالى، وإنما يستهزأ ويسخر ممن يستحق الاستهزاء والسخرية لضعفه أو لتضاربه أو تناقضه أو نحو ذلك. أما هذا الدين فقد أنزله الله بحكمة بالغة ومتانة عالية، ولا يجوز أن يعرض لمثل هذا. ولذلك عندنا في الإسلام من استهزأ بالدين يخشى عليه من الكفر.
صحيح.
قل أبي الله وآياتي ورسولي كنتم تستهزئون لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم، فحكم الله عليهم بالكفر بسبب هذا الفعل، علما بأن هؤلاء قالوا كلمات يسيرات قد لا تكون في نظر بعض الناس من قبيل الاستهزاء، وكانوا في رحلة جهاد مع رسول الله، يعني هم قاعدين وفي مكتب ويكتبون عبر صحافة ولا وسائل إعلام ولا غيرها ويستهزئون بأهل الإسلام، لا كانوا في أرض الجهاد، ومع ذلك نزل فيهم قوله قد كفرتم بعد إيمانكم إن نعفو عن طائفة منكم نعذب طائفة بأنهم كانوا مجرمين وحكم عليهم بالإجرام، نسأل الله العافية والسلامة.
نعم.
وهذا يدلنا على خطورة هذا الأمر وهو قضية الاستهزاء. تسخر تستهزئ عندك مساحة واسعة من المجالات تسخر بها، لكن هذه الأشياء المقدسة والأمور المعظمة لا يجوز أن تجعلها محلا للسخرية.
صحيح.
وفي قوله من الذين أوتوا الكتاب دلالة على أن الكتاب قد يكون موجودا ولا ينتفع به أصحابه،
وهذا واقع.
أي وهذا لبيان مزيد من الذم على ذلك، يعني تقول يا طالب العلم أنت لا تصلي، تريد بذلك إيش؟ مزيد من التبكيت. كيف طلبك للعلم ما نفعك؟ كمثل الحمار يحمل أسفارا، ها مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل أسفارا، ما نفعته كتبه. أي نعم.
نعم، في هذه الآية هل يمكن أن نقول يعني جاءت الآية هنا في عدم اتخاذ المستهزئين بالدين أولياء وهم من أهل الكتاب أو من الكفار؟ طيب، الذي يستهزئ بالدين وهو من المسلمين، ما الشأن فيه يا دكتور؟
والله أنا كنت أريد أن أحذر، يعني نسمع أحيانا بعض من يتخذ بعض قضايا الدين مجالا للنكتة يعني إضحاك الناس، وأن مثل هذا لا شك أنه على خطر عظيم.
صحيح.
ومن كان من المسلمين فهزؤ بـ 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 يعني بمن هو أكثر منه تدينا وطاعة لله سبحانه وتعالى، فأيضا هذا يخشى عليه، لأنه الآن يهزأ بشعائر الإسلام، وهي التي أخرجت منافقين مثل ما ذكر الدكتور محمد قبل قليل. ما الذي جعل هؤلاء يحكم عليهم بأنهم من أهل النفاق وهم ما قالوا إلا كلاما لو أنت نظرته يقال ما هو أكبر منه اليوم؟
نعم.
قالوا ما رأينا مثل قرائنا
هؤلاء
قط، أرغب بطونا قط، ولا أكذب ألسنة، ولا أجبن عند اللقاء، ثلاث كلمات اللي ذكرت عنهم. ومع ذلك الله سبحانه وتعالى رفع الأمر من كونه ضد المؤمنين إلى كونه ضده هو ورسوله.
الله أكبر.
يعني في بداية الآية قال الله سبحانه وتعالى
قل أبي الله
قل أبي الله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون، ولم يأتي للمؤمنين بذكر، مع أن سبب القصة هي استهزاءهم بأهل الإيمان.
صحيح.
وهذا يدلك على عظم أمر السخرية من الدين.
وهي بالمناسبة يا عبد الملك، لماذا السخرية يعني عظيمة؟ لأنها تدل على عدم وجود أي توقير أو تعظيم لهذا المستهزئ به أو المسخور منه.
جميل.
والله عز وجل قال في الآية اللي قبلها، قال يا أيها الذين آمنوا قال ومن يرتد منكم عن دينه، إيش الآية
اللي قبل شوي
اللي أي ومن يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه. بيّن المنشأ الولاية هي المحبة.
نعم.
فإذا خرجت هذه المحبة ما بقي إلا الاستهانة والسخرية.
نعم.
فهذا المستهزئ الساخر مشكلته أنه لا يجد في قلبه تعظيما لا لله ولا لرسوله ولا للمؤمنين ولا لكتابه ولا لهذه المقدسات التي جعلها الله عز وجل في محل يعني العظمة والمكانة والتبجيل والتكريم.
جميل.
فيه قضية، وهي الآن نجد بعض الشباب يتهاونون في تداول بعض الرسائل اللي فيها سخرية واستهزاء عبر الواتساب، عبر التويتر، عبر كذا. ما هو توجيهك لهم يا عبد الله؟
يعني أنا أقول إذا كان الله سبحانه وتعالى في هذه الآية يحذرنا ممن يستهزئ بديننا من الكفار الذين لا يتوقع منهم إلا هذا، هم كفار وغير مسلمين، والله سبحانه وتعالى يقول الذين اتخذوا دينكم، إشارة إلى أن الدين هذا هو المفترض أن يكون أعظم ما يحرص عليه ونقدسه ونهتم به. فإذا وصل الأمر والاستهانة بالمسلم أن يسخر من دينه فقد استوى مع هؤلاء الكفر.
نعم.
الحكم.
نعم.
لأنه قد استهزأ. ولذلك لاحظوا في سورة التوبة قال الله سبحانه وتعالى لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم، فجاء الحكم مباشر وتكفير من الله سبحانه وتعالى. والنبي صلى الله عليه وسلم في الحديث كما ذكرت القصة أنه كان عليه الصلاة والسلام لا يزيد على، لأنهم كانوا عندما نزلت الآية يتعلقون بنسع ناقة النبي صلى الله عليه وسلم ويقولون يا رسول الله إنما كنا نقطع عناء الطريق، إنما كنا يعني نسولف، فلا يزيد عليه الصلاة والسلام أن يقول قل أبي الله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم. فلا شك أن هذه مسألة خطيرة جدا، وإذا فتح بابها لم يكاد يسلم لنا هذا الدين العظيم الذي نحن نفتخر به ونعتز به ونقدسه ونعظمه.
ولو على سبيل نقل، أنا أنقل نكتة لأجل يضحك الناس، يعني في مشكلة؟
هذه أشد وأسوأ
صحيح.
لذلك الآية تقول لا تتخذوا الذين هزوا ولعبا، والهزو واللعب هو هذا التنكيت.
نعم.
ومحاولة إضحاك الناس على وجه الاستهزاء والسخرية.
وقد ورد حديث أيضا في هذا الباب يعني وهو أشمل من هذه القضية، قال ويل للذي يحدث فيكذب ليضحك الناس أو ليضحك به القوم، ويل له ثم ويل له. هذا الحديث رواه الأئمة وهو حديث حسن، فهو وعيد بالويل لكل من اخترع شيئا مما يضحك به الناس من أجل أن يضحكوا فيكذب في حديثه. إذا كان هذا من أجل حديثا عاما، فكيف إذا اجتمع معه أن يكون المضحوك منه والمسخور به هو الله أو رسوله أو كتابه أو علماء الإسلام أو القائمون بالدين؟ وبهذه المناسبة يقول لي أحد الإخوة، كنا مرة جالسين فقال واحد من الناس من يعني هداهم الله هؤلاء الذين يعني يحاولون أن يتظاهروا بالتطور أو غير ذلك، فقال أنتم يا المطاوعة على سبيل السخرية والاستنقاص، فقالوا يا فلان أسألك بالله أن تطيع الله أو تعصيه؟ قال لا أنا أطيع الله. قالوا إيش معنى مطاوعة؟ يعني أنت جئت فيها على سبيل الاستنقاص، وأنت الآن نسألك أن تطيع الله أو تعصيه؟ أن تصلي الصلوات الخمس؟ قال الحمد لله أنا أصلي. قال إذن أنت تطيع الله، إذن أنت من المطاوعة. المطاوعة وشه؟ الذين يطيعون الله ويطيعون رسوله. ترى هذا لقب مدح ما هو لقب ذم. فتقول لي أنتم يا المطاوعة، هذا ما هو صحيح. قال لا لا تحملني على غير محمل، أنا ما أردت ولا قصدت، وأنا من هنا أنبه إلى أن استعمال هذه الكلمات يحتمل وجهين.
صحيح.
إذا قيلت على سبيل المدح في مقام المدح فهي طيبة، وإذا قيلت يراد منها استنقاص الإنسان والإزراء به والتقليل من العمل الذي يعمله وتعييره بطاعة الله وطاعة رسوله، فهذا شيء يذم عليه الإنسان ويخشى عليه منه أن يبوء بشيء عظيم.
مثل آية التوبة في المنافقين، الحقيقة هي آية يعني غاية في التنبيه والتحذير. صحيح. وحتى الله سبحانه وتعالى قال لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم، لم يقبل توبة أحد إلا قليل فيها.
صدق. صحيح.
طيب نجعله يقرأ الآية الأخرى.
اقرأ الآية الأخرى يا أنس، بارك الله. اقرأ الآية الأخرى. وإذا ناديتم.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا ناديتم إلى الصلاة اتخذوها هزوا ولعبا، ذلك بأنهم قوم لا يعقلون. صدق الله العظيم.
بارك الله فيك.
هل هذا بيان قوله وإذا ناديتم إلى الصلاة، أو مثال لأمر من أمور الإسلام اتخذوه هزوا؟
نعم، يعني هو كأنه أشبه ما يكون بعطف خاص على عام.
نعم،
يعني هو نهى في الآية التي قبلها عن الاستهزاء بالدين وحذر منه، وهذا استهزاء بالأذان.
نعم، هو جزء منه،
هو شعيرة من شعائر الإسلام. وهذا بالمناسبة قد ذكر المفسرون أن هذه الآية هي الآية الصريحة التي تدل على مشروعية الأذان للصلوات الخمس في القرآن الكريم.
صحيح.
لذلك ذكرها طبعا البيضاوي والقرطبي وغيره، لكن القرطبي أورد في أول السورة، في أول سورة المائدة، قولا لأبي ميسرة وقال إن سورة المائدة قد اشتملت على 18 حكما ليست في غيرها. وهو يقصد بها طبعا الأحكام التي وردت انفردت بها سورة المائدة. وسورة المائدة بالمناسبة هي من أواخر ما نزل من القرآن الكريم، من السور المدنية.
سبحان الله.
ولذلك اشتملت على الكثير من الأحكام الفقهية، وليس فيها منسوخ، ليس فيها آيات منسوخة، بل معظم الآيات التي فيها هي ناسخة ومحكمة. فقال القرطبي بل فيها 19 حكم استدرك عليها حكم الأذان. وإن كان ذكره البيضاوي وذكره غيره. فقوله وإذا ناديتم إلى الصلاة اتخذوها هزوا ولعبا، فيها إشارة إلى مشروعية الأذان للصلوات الخمس. وقد يقول قائل طيب الذي في سورة الجمعة في قوله تعالى ويا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة
من يوم الجمعة
قلنا هذه خاصة بالنداء للجمعة. نعم، أما هذه فتدل على الأذان لكل الفروض. نعم،
هذه جميلة، ملحظ جميل.
العجيب في أمر الصلاة من شدة عناية الإسلام بها وفي القرآن خاصة هو أنها تميزت عن سائر العبادات بعدة ميز. الأولى أنه يتطهر لها، وجاء هذا في سورة المائدة.
كلام عن الصلاة.
صلاة. يا أيها الذين آمنوا إذا يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم. والطهارة على أنواع، وقد ذكرت في سورة المائدة. ثم أيضا ينادى لها، ولا ينادى لشريعة من شرائع الإسلام إلا للصلاة.
نعم.
نداء مستقرا دائما 5 صلوات في اليوم والليلة، وهذا يدل على شدة رغبة الرب سبحانه وتعالى فيها ومحبته إياها. أيضا هذه الصلاة وضعت لها مواضع، وليس هذا في شيء من أعمال الإسلام،
وهي المساجد.
وهي المساجد، وهذا شيء تميزت به الصلاة عما سواها، وهو يدل على عناية الإسلام بهذه الصلاة. فأنت أينما حللت وأينما ذهبت وجدت بلاد المسلمين فيها المساجد في كل مكان. وأيضا مما تميزت به الصلاة أنها واجبة على الإنسان في السفر والحضر وفي حال السلم والحرب، حتى في حال الحرب وفي حال المصافة تجد أن المسلمين يصلون صلاة كاملة بطريقة ولو اختلت فيها بعض أركان الصلاة إلا أنها تؤدى. والصلاة أيضا لا تسقط على الإنسان ما دام عقله موجودا، وهي تتنوع أنواعا كثيرة، وهذا يدل على محبة الله إياها. فهناك صلاة في الليل، وصلاة في النهار، صلاة سرية، وصلاة جهرية، وصلاة فريضة، وصلاة تطوع، وهناك وتر، صلاة ضحى، وهناك راتبة ونافلة، وهناك صلاة استسقاء، وصلاة كسوف، وصلاة عيد، وصلاة جمعة. وهذا التنويع الهائل فيها يدل على إيش؟
على فضلها ومحبة الله.
ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم ملخصا هذا كله: الصلاة خير موضوع، يعني خير شيء وضعه الله لعباده، فمستقل ومستكثر. يعني من الناس من يستقل منها، ومن الناس من يكثر منها، فنسأل الله يجعلنا ممن يكثرون منها.
هذا أمر صحيح وجميل، ويلاحظ أن الصلاة هي من أظهر شعائر الإسلام، لأنها يؤذن لها في اليوم والليلة 5 مرات، وبالتالي فهي أكثر العبادات تعرضا للسخرية من هؤلاء الذين يسخرون.
وهي ظاهرة، عبادة ظاهرة،
عبادة ظاهرة تحتاج إلى النداء. البعض مثلا يتضايق من النداء ويقول أريد أنكم تغلقون النداء. ولذلك تجد اليوم يعني من الأشياء التي يعني يحاول أنها تحجم حتى في غير بلاد المسلمين، عندما يطالب المسلمون مثلا بإقامة الأذان أو رفع صوت الأذان، قالوا لا نسمح لكم برفع صوت الأذان في المساجد، خاصة في البلاد غير المسلمة، مع أنهم يعني يأذنون برفع صوت الناقوس مثلا. فذكر لعل الله سبحانه وتعالى خصها بالذكر هنا لهذه الخصيصة، وهي ظهور هذه الشعيرة. صحيح. وهي كذلك كما تفضل الدكتور محمد، يعني الصلاة هي عمود الدين حقا، لأنها هي المقياس الذي يمكن من خلاله أن تقيس إيمان الشخص وإسلامه والتزامه.
صحيح.
فالزكاة مثلا هي لا تجب إلا لمن عليه النصاب.
أي نعم.
والحج
في العام مرة.
نعم، في العام مرة، والحج لا في العمر مرة.
نعم، لمن استطاع.
نعم، لمن استطاع. والشهادتان يقولها الإنسان عند دخوله في الإسلام، وليست يعني تتكرر به. لكن والصيام مرة في السنة أيضا، وهو بين العبد وربه.
نعم.
لكن الصلاة هي الترمومتر إن صح التعبير.
صحيح.
الذي يقاس به التزام المسلم واستقامته، ولذلك يعني جاء التأكيد عليها في آيات كثيرة، وجاء التأكيد عليها في أحاديث كثيرة، وهي حق من الترمومتر، وهي المقياس فعلا. من رأيته يعتاد المساجد ويحافظ على الصلوات حيث ينادى بهن،
نعم،
فلا شك أن هذا من أعظم الشعائر. ولذلك الاستهزاء بهذه الشعيرة أو الاستهزاء بالأذان لا شك أنه يعني جريمة.
نعم.
كبرى.
طيب، الضمير في قوله وإذا ناديتم إلى الصلاة اتخذوها،
أي أولئك المذكورون في الآية التي قبلها.
لا، اتخذوها ضمير مؤنث. إما أن يعود إلى الصلاة، وإما أن يعود إلى مفهوم المناداة من قوله ناديتم إلى الصلاة.
اتخذوها أي المناداة. أي نعم.
وهذا أقرب. لماذا؟ لأنه لو كان المراد الصلاة لكان ذكر يعني وإذا قمتم إلى الصلاة.
نعم.
فلما ذكرت المناداة بالذات فكان فيها إشعار بأن الاستهزاء بهذا الأذان الذي يقدم الصلاة، أنه إذا ناديتم
إلى الصلاة،
إلى الصلاة اتخذوها هزوا. ولا يمنع أن يكون أيضا
اتخذوا هذه الشعيرة،
اتخذوا نعم حتى الصلاة. نعم. هزوا.
أنا أقول والله أعلم لماذا نص على اتخذوها يقصد بها الصلاة. يظهر لي والله أعلم أنه محل تهييجهم على السخرية هو إذا نودي للصلاة، وأما لو صلى إنسان بينه وبين نفسه في بيته ولا في أي مكان لن يتعرض له أحد، لكن أن نؤذن لها فنجتمع فنصلي، تجدهم تبدأ عملية يعني السخرية والكلام الباطل، فهي والله أعلم قد يكون هذا الذي ذكرته أبا عبد الملك مرادا، وهو معروف في لغة العرب، يعني إعادة الضمير على المفهوم،
أي على ما يفهم.
أي نعم، مثل قولي يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين لله، كونوا شهداء لله، كونوا قوامين لله شهداء بالقسط، ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا اعدلوا هو أقرب للتقوى. هو
يعود إلى العدل،
يعود إلى العدل، المفهوم من قوله اعدلوا، وإلا فلم يذكر العدل.
نعم نعم.
أي نعم. طيب، قال ذلك بأنهم قوم لا يعقلون. هل فعلا هم لا يعقلون؟ يا أخي صنعوا الطائرات والسيارات والكمبيوترات وغيرها، كيف ينفع عنهم العقل وهم يحملون هذه العقول التي تدبر أمور الحياة بتدبير دقيق؟ ما الجواب يا أبا عبد الله؟
ولا شك أن نفي العقل عنهم هنا هو العقل الذي يدلهم على هذا الدين وما فيه من الحق وما فيه من الهداية، ولو كان لديهم عقل ما استهزأوا بهذا الدين. ولا شك فعلا أن من لم يهتدي لهذا الدين بعد أن يعرض عليه وتقام عليه الحجة أنه لا يعقل،
صحيح،
وأن عقله الذي يعني يحمله ناقص، حيث لم يدله على طريق الهداية، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قد جاء بحجج لا لم يترك لأحد عذرا في الاستجابة لهذا الدين. لكن هؤلاء عندما سخروا من هذه الشعيرة الظاهرة ومن الإسلام بكله، لأن الاستهزاء بهذه الشعيرة ينادي على ما وراءه من كره للإسلام كله، ولكنها تتخذ هذه مناسبات عارضة فيستهزأ مثلا بالأذان أو يستهزأ بالقرآن أو يستهزأ بشعيرة من الشعائر التي فرضت كالحجاب مثلا، حجاب المرأة ونحوها، فكلها شعائر من شعائر الإسلام. وكما ذكرتم في 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 قصتي الذين سخروا من القراء وسخروا من الصحابة رضي الله عنهم وقالوا كلمة كما تفضلت، يعني كلمة عابرة يقال اليوم أكثر منها
وأشد
منها، عندما قالوا ما رأينا مثل قرائنا هؤلاء أرغب بطونا، فهم يسخرون من شيء يعني في نظرهم أنه سهل،
صحيح،
لكن الله سبحانه وتعالى عظمه غاية التعظيم.
طيب الشيخ،
وحكم بكفره.
لو نظرنا إلى الأذان بكلماته، هل فيه ما يدعو إلى السخرية؟ هل في الكلام الذي يقال في الأذان ما يدعو للسخرية، أو في رفع الصوت بما يدعو للسخرية؟
ما في.
فلما كان كذلك فكأنهم سخروا من ما لا مجال للسخرية فيه، فحقرهم الله سبحانه وتعالى بنفي العقل عنهم. فكان والله أعلم يعني من فوائد ذكر أو نفي العقل عنهم أن هذا من باب التحقير لهم وتصغير عقولهم، لأنهم سخروا مما لا يسخر منه.
صحيح. أي نعم.
نعم.
وقد يكون السبب أنهم هم يسخرون من طريقة الأذان الذين لا يعني هي عادة غير معروفة طبعا وغير مألوفة، هذه العبادات بهذه الطريقة وبهذا الصوت الذي يرفع في الأذان،
نعم،
غير معهود، فعندما يسمعه الكافر يسخر منه ويستهزئ بطريقة الأذان أو بمعناه أو يقلد صوت المؤذن بطريقة يعني فيها نوع من السخرية والاستهزاء، هذا هو المقصود والله أعلم. يعني
هو الظاهر طبعا يعني أو يعني ما نسمعه ونشاهده اليوم بعض الذين يذهبون للخارج وينادون للصلاة هو حالة استغراب وتعجب من الكفار، لأنه لا يفهمون أصلا معاني الأذان، وإن كان قد يكون بعضهم لشدة عداوته للمسلمين يسخر أو يرفع صوته، يعني رأينا في بعض المشاهد من يرفع صوته أو يعني يغني والناس يصلون أو كذا، هذا يوجد من باب العداء، وكأن الآية يعني لا يزال فيها يعني أو لا يزال هناك من يعمل هذا العمل الذي تنهى عنه الآية.
أنا أقول يا جماعة سبحان الله، ما يسخر إنسان بشيء من دين الله عز وجل إلا ابتلاه الله عز وجل بما هو يعترض به على الدين. الآن هؤلاء يقولون هذا صوت مزعج وتدخل في مثلا حريات الناس وإزعاج لهم، انظر إليهم يوم الأحد مثلا كيف يرفعون الموسيقى حتى لا يدعون أحدا ينام. في إحدى الدول كنت أريد يعني أويت للفندق، ف فأردت أن أنام ما استطعت. تلك الليلة ضرب ودبكة وأشياء، نزلت إليهم أرجوهم، أنا جئت لناس لأرتاح هذا فندق. قالوا والله هذه ليلة سهر والعياذ بالله، كأنهم يعني حيوانات ضالة.
عبادة مثلا هو في الكنيسة؟
لا أنا أتكلم أنه يقول إزعاج. طيب أنت الآن جالس تزعج في لعب ولهو، بعدين أنا أقول نداء الأذان دقيقة أو دقيقة ونصف ينتهي. أنت الآن ليلة كاملة ست ساعات متواصلة والموسيقى تضرب على أكثر أقوى ما يكون، لا إزعاج في هذا. الأمس كنا في المطعم والموسيقى كانت مرفوعة بشكل كبير، فرجوته أنه يعني يغلقها، قال لا ما يمكن يغلقها. طيب يعني أنا لي حق في أني لا أسمعها، ولم يكن في المطعم أحد أصلا غيري أنا وأصحابي، المفروض يا أخي تراعي مشاعري. لكن هم يعني ينظرون الأمور من مقاييسهم، يعني احترام عندما يقولون يجب احترام الآخرين، المقصود احترامهم هم فقط وليس احترام كل أحد، بدليل أنهم لما يقولون الحرية يتدخلون في حريات الآخرين. طيب أنتم تدخلتم في حرياتنا، يقول لك لا، المقصود الحرية التي نحن نريد.
طبعا إن لم يقولوها بأفواههم
إن فعملهم يدل على ذلك. في قوله ذلك بأنهم قوم لا يعقلون، أشرت أبا عبد الله إلى أن هؤلاء لم تهدم عقولهم من الله عز وجل. أنا أقول أيضا إضافة إلى هذا أن العقل ينقسم إلى قسمين، عقل إدراك وهو الذي يسميه ابن القيم رحمه الله أحيانا في بعض كتبه العقل المعيشي، وهذا يستوي فيه الإنسان والبهيمة. البهيمة تولد تخرج إلى الدنيا وتعرف كيف تكسب رزقها، تعرف كيف تبني بيتها، تعرف كيف تتقي عدوها، تعرف كيف تدبر أمرها، تربي صغارها، وتدير ذلك باحترافية عالية جدا حتى ولو كانت من صغار النمل. ومن تدبر في النمل وجد أنه أحيانا قد يكون أفضل من كثير من البشر في حسن تدبيره لمعاشه. وهذا العقل نستوي نحن فيه والحشرات والبهائم والدواب وكل شيء. بقي هناك عقل آخر هو الذي ينفى كثيرا في القرآن، وهو عقل الرشاد والعقل الإيمان والإدراك لحقائق الأمور ولغاياتها، وهو كون الإنسان يستجيب لأمر الله ويدرك الآخرة ويعمل لها ويسعى سعيا شديدا، هذا هو المطلوب.
وهذا يدل عليه وقالوا لو كنا
نعقل
نسمع
أو
نعقل، فنفوا العقل عنهم بعد أن ظهر لهم أن هذا العقل الذي كان الله سبحانه وتعالى يدعوهم إليه قد انتفى عنهم. وذا قولوا لا يعقلون هنا، وهم أثبتوا ذلك قالوا لو كنا نسمع
أو نعقل.
فإذا العقل بالفعل العقل عقلان، فالعقل الذي يذكر في القرآن أغلبه هو عقل
الرشاد
والوصول إلى حقائق الأشياء.
وهذا منفي عن الكفار.
ولهذا نجد أيضا هذا العقل ذكره الله سبحانه وتعالى وربطه بالقلب.
صحيح.
فقال
أفلم يسيروا في الأرض فتكون لهم قلوب
يعقلون بها. وطبعا في غيرها من الآيات. وهذا إشعار بأن العقل إذا كان صادرا من القلب فإنه هو الذي بإذن الله يوصل إلى حق. أما إذا استخدم الإنسان عقله المجرد هكذا فإنه يضل ولا يصل إلى حقيقة.
كان الشيخ ابن عثيمين رحمه الله يقول الكفار كلهم يعني يعتزون بغاندي الذي أخرج الاستعمار وكذا، وكان حكيما معروف حكيم الهند يعني في العصر الأخير يعني. قال هذا الرجل على عظم عقله في تدبير أمر المعاش وأمر الدولة، إلا أنه كان حقيرا جدا في أمر فيما يتعلق بالله، فهو يعبد البقرة. كيف يزعم أو يتوقع أن هذه البقرة إلها يعبد من دون الله وهي أحقر منه، يعني أقل منه عقلا ومعرفة، ما يدل على أنه قد انتفى عنهم عقل الرشاد والحكمة.
لعلنا نقف عند هذا إن شاء الله.
ونكون
إن شاء الله في اللقاء القادم. سبحانك سبحانك
اللهم وبحمدك.
بالبينات والزبر وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم ولعلهم يتقون. تذكرون.